وإلى التفاصيل أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى إلى افتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم تقابل بأي تقدير. واتهم عباس عراقشي ترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان الإدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعدم سعي إيران إلى تصنيع أسلحة نووية. وصرح غروسي أن إيران تطور تكنولوجيا متقدمة جدا وتزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، معتبرا برنامجها النووي قضية معقدة حسب زعمه. وأقر غروسي بقدرات إيران على إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات إسرائيلية أمريكية، مضيفا أن هذه التكنولوجيا مسألة مألوفة للإيرانيين وليست صعبة عليهم. أصيب 4 أطفال إثر استهدافهم بقنبلة من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس في جنوبه لقصف مدفعي، لافتة إلى نسف قوات الاحتلال منازل بمخيم البريز في وسطه. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن جيش الاحتلال يستخدم كميات هائلة من المتفجرات لنسف مبان شمالي القطاع، مشيرا إلى بلوغ أصوات التفجير مستوطنات الغلاف. وفي جنوب القطاع ادعى الاحتلال استهداف 5 مقاومين، ما أدى استشهادهم بعد خروجهم من أحد الأنفاق في رفح ليبدأ عملية عسكرية بالمنطقة. استشهد شرطي فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في قرية تل في نابلس بالضفة الغربية. وأكد الإعلام الفلسطيني قيام قوات الاحتلال بمساعدة مستوطنين بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية عراق بورين في نابلس، مشيرة إلى اقتلاعهم ما يزيد عن 200 شجرة وتدمير شبكات مياه في الموقع. إلى ذلك أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الأهالي والمصلين تزامنا مع صلاة الجمعة في قرية المغير برام الله. وضمن المشروع الاستيطاني للكيان الغاصب شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء مستوطنة جديدة جنوب غربي القدس المحتلة. هذا وتوزع سلطات الاحتلال طائرات مسيرة متطورة على المستوطنين في الضفة الغربية كمشروع يقدم كخطوة لتعزيز الأمن، في حين يحرم المواطن الفلسطيني من أدنى مقومات الحياة الأساسية. تفاصيل أكثر في التقرير التالي.
في وقت يفتقر فيه الفلسطينيون لأبسط وسائل الحماية، تتجه المستوطنات إلى مستوى جديد من الهيمنة عبر توزيع طائرات مسيرة حرارية على سكانها في إطار مشروع يقدم كتعزيز للأمن، لكن هذا التسليح يتحول عمليا إلى أداة للمطاردة والرصد، تعطي المستوطنين قدرة على التعقب الليلي واستخدام تقنيات توظف عادة في العمليات العسكرية.
اعتداءات المستوطنين على أشجار الزيتون، على المناطق، على البيوت، على حرق سيارات، حرق محاصيل زراعية. الآن هذا الهدف بتسليم طائرات الدرون هو يصبح أسهل من ذلك بكثير. هو يستطيع المستوطن من مستوطنته أن يستهدف أي أرض زراعية وضرب مصالح واقتصاد المواطنين في القرى الفلسطينية، من ما يدفعهم بالهدف إلى التهجير من هذه المناطق لضم كما قلنا أكثر من 60% من الضفة الغربية.
هذا التصعيد يرتبط مباشرة بالمناخ السياسي الذي يكرسه سموتريتش وبني غفير عبر سياسات تعطي المستوطنين مزيدا من السلطة وتدفع نحو الحسم في الضفة الغربية. وفي ظل هذا الخطاب تنشط جماعات أكثر تطرفا مثل وحوش التلال وغيرها من المجموعات التي تعمل كأذرع ميدانية غير رسمية مستفيدة من الغطاء السياسي ومن التكنولوجيا الجديدة.
من يقود الضفة الغربية اليوم اسمه تريتش وبن كفير، يعني هم أصلا جزء من هؤلاء المستوطنين المتطرفين، وهم الذين يوجهون ويقودون ويوفرون غطاء ومشروعية كاملة على جرائم هذا الاحتلال وهؤلاء المستوطنين. اليوم إحنا لم نعد نشعر بأي فرق ما بين المستوطنين اللا شرعيين وجنود الاحتلال، اللي جزء كبير منهم هم أيضا مستوطنين متدينين، يعني يملؤون حواجز الضفة الغربية ويجتاحون بيوتنا يوما بيوم، وبالتالي هي منظومة متكاملة من الأبرتهايد والتمييز العنصري سواء جيش الاحتلال أو المستوطنين.
ومع هذا التداخل بين القرار السياسي والتسليح الميداني، تبدو الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر خطورة، حيث يتحول المستوطنون إلى قوة مراقبة وهجوم تتحرك دون قيود، وبين طائرات مسيرة ترصد من الجو وجماعات متطرفة تعمل على الأرض، يجد الفلسطينيون أنفسهم داخل مشهد تتراجع فيه الحماية وتتسع فيه رقعة الاعتداءات.
دعا حزب الله إلى العمل بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومنعه من التمدد وتهديد أمن وسيادة البلاد. جاء ذلك في بيان للحزب ذكرى استقلال البلاد، شدد على ضرورة بذل الجهود لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701، مشيرا إلى أهمية التأكيد على حق لبنان الطبيعي والمشروع في الدفاع والمقاومة ردا على أي عدوان. وطالب البيان باتخاذ خطوات عملية لإعادة الإعمار وتأمين مستلزمات البقاء لسكان الجنوب، رافضا أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري لجيش الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد العام الماضي. ووصفت اليونيفيل الاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهش، مشيرة إلى قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد والاستعادة الاستقرار في جنوب البلاد. كما وأكدت القوة الأممية رفع تقارير عن انتهاكات الاحتلال إلى مجلس الأمن، يذكر أن قوات الكيان احتلت 5 تلال لبنانية خلال عدوانها الأخير، إضافة إلى أراض تحت سيطرتها منذ عقود. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن وتروكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. استشهاد شرطي فلسطيني برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزله في نابلس بالضفة الغربية. وحزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوما تحل به قد المكاره ويوما يفتح به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله ولم نبي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب درا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. إصرار الغرب على تسييس الملف النووي الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989-9937-94-2431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. كان متوقعا أن يصادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء غير قانوني جديد ضد إيران وفق إملاءات أمريكية وصهيونية وغربية، مما دفع بكل من إيران وروسيا والصين وخمس دول أخرى إلى إصدار بيان مشترك ردا على هذه المصادقة المنحازة بامتياز والتي توفر الغطاء لعمل أمريكي وصهيوني ضد إيران. فبعد اعتماد هذا القرار المناهض لإيران من قبل مجلس المحافظين، أصدرت إيران وروسيا وبيلاروسيا والصين وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وزيمبابوي الخميس بيانا مشتركا يدين العدوان الأمريكي والإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمت الموافقة الخميس في اجتماع مجلس محافظي الوكالة على مشروع قرار مناهض لإيران تقدمت به ثلاث دول أوروبية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بضغط من المحور الغربي الصهيوني. إن هذا القرار لا يتضمن أي إشارة إلى العدوان الأمريكي الصهيوني الأخير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والتي تخضع للتفتيش المستمر من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى المنظمات الدولية في فيينا رضا نجفي وصف القرار السياسي وغير البناء الذي تبناه مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي بأنه محاولة فاقدة للمصداقية من قبل أمريكا والترويكا الأوروبية تهدف إلى التعويض على فشلها في تفعيل آلية سناب باك في نيويورك. وقال نجفي في كلمته خلال الجلسة المخصصة لبند تنفيذ اتفاق الضمانات في إيران إن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة يثبت بوضوح أن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة للهجمات غير القانونية والاستفزازية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات. وأوضح أن التقرير يشير صراحة إلى أن تعليق أنشطة المراقبة وخروج المفتشين جاء نتيجة حتمية للظروف التي أوجدتها تلك الهجمات، وهي قرارات اتخذتها الوكالة بناء على اعتبارات أمنية بحتة، مؤكدا أن هذه الحقائق المدونة في الوثيقة الرسمية للوكالة بعض الأطراف يتعمد تجاهلها. ولفت السفير الإيراني إلى أن الوكالة نفسها أقرت بأن تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية أصبح شبه مستحيل بسبب التداعيات الأمنية لتلك الاعتداءات، وأنها اضطرت إلى سحب مفتشيها بالكامل من بعض المنشآت. ومع ذلك فقد عملت إيران بحسن نية وبروح من التعاون البناء على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف أنشطة المراقبة والتحقق. وذكر النجفي أن إيران وافقت على جميع طلبات الوكالة المتعلقة بالدخول إلى المنشآت التي لم تتأثر بالهجمات، وأن المفتشين تمكنوا من الوصول إليها بصورة كاملة وبانتظام. وأوضح المندوب الإيراني بأن المدير العام للوكالة أقر في تقريره الأخير بالاعتبارات القانونية الداخلية لإيران، وأكد احترامه لهذا الإطار، مشيرا في الوقت نفسه إلى استعداد الوكالة لأخذ المخاوف الأمنية الإيرانية بعين الاعتبار أثناء المتابعة الفنية المقبلة. وقال ممثل إيران الدائم إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية يسعون إلى تجاهل هذه الحقائق ويحاولون الإيحاء بأن الأوضاع طبيعية بالكامل، كأن لم تقع أي هجمات على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات التي تحتوي على مواد نووية، مؤكدا أن هذه الدول بمنهج متعجرف وغير مسؤول ما زالت تطرح مطالب غير مبررة على إيران فيما الظروف الراهنة ليست طبيعية بأي حال من الأحوال. وأشار نجفي إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث قدموا مرة أخرى مشروع قرار بهدف ممارسة الضغط المفرط على إيران وترويج سردية غير دقيقة ومضللة عن الواقع القائم. إن أصحاب هذا القرار تعمدوا التظاهر بالصم والعمى، إذ لم تشر الاجتماعات الاستثنائية لمجلس المحافظين إلى الهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، كما تجاهلوا مضمون التقرير الرسمي للوكالة الذي سجل بوضوح هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو حزيران 2025. إن هذه الدول تتعمد الإفلات من أي إشارة إلى أفعالها العدوانية، لأن أحد الأطراف المعتدية نفسها يعد من أبرز الداعمين لمشروع القرار، ويسعى إلى تضليل الدول الأعضاء والهرب من تحمل مسؤولية أفعاله غير القانونية، عندما لا تكون الولايات المتحدة والدول الثلاث الأوروبية راغبة أو غير قادرة بسبب نهجها المتعجرف على تشخيص السبب الجذري للوضع الحالي، فهي قطعا ليست في موقع يمكنها من إملاء حلول لتسوية الأزمة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا بمساهماتكم ومشاركاتكم حول موضوعنا لهذا اليوم، إصرار الغرب على تأسيس الملف النووي الإيراني. نبدأ من مساهمة للدكتور ياسر الحسيني من العراق.
أي دولة مستقلة إسلامية مثل الجمهورية الإسلامية أن تكون قادرة على صنع ملفها النووي أو قوتها النووية بنفسها، وخصوصا في المجالات السلمية أو غير المجالات السلمية. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. نحن قلناها مرارا وتكرارا أن الغرب لا ثقة فيه ولا توضع فيه أي ثقة. يعني أنا أستغرب وأتعجب من الذي يقول أن هناك مثلا قد تكون يعني دبلوماسية على وفق المفاوضات أو على وفق المفاوضات العادلة. لا توجد هناك مفاوضات عادلة ما بين الدول الإسلامية وما بين الغرب. الغرب يريد أن يكون هو المتفوق وهو المنتصر. الذي لم يقرأ التاريخ سوف يقع في فخ الغرب وقعة مريبة وكبيرة. يعني هم يتكلمون بكلام فوقي. أنا لست أدري لما إذا أتى مثلا هذا مبعوث الأمم المتحدة في موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو يعطي بيانات حول الملف النووي الإيراني والتخصيب اليورانيوم وأن في إيران 60% تخصيب يورانيوم، أنا أسأل سؤال، من الذي أعطى الحق لهذا الرجل أن يتكلم بهذه اللغة؟ وفق أي مبدأ وفق أي عقيدة يتكلم بها هذا الشخص؟ هل هو من أرباب هذه الدولة مثلا؟ هل هو من مسؤولي هذه الدولة؟ هو رجل غريب ومن خارج هذا المضمار ومن خارج نطاق هذه الدولة، كيف يتكلم وكأنه هو القيم على هذه الدولة والقيم على هذا الشعب والقيم على هذه الأمة؟ بأي حق؟ من الذي أعطى الحق للدول الغربية ومن أمثال هذا الرجل وغيره أن يتكلمون بهذه اللغة الفوقية على أنهم هم أولياء أمر هذه الدولة؟ هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق. أمريكا تسيس الملف النووي، هذا أمر طبيعي طبعا. أمريكا تريد أن تسيس الملف النووي حتى تقتلع مخالب وأنياب الدولة التي تكون واقفة ضدها كالجمهورية الإسلامية، وكما فعلوها سابقا مثلا مع القذافي، وعندما وقع القذافي في الخطأ الكبير وأعطاهم الأسلحة النووية والمفاعلات الذرية والغازات الأحادية الذرة والغازات الكاوية. كم مضى على هذا الوقت؟ فقط 7 سنوات 6 سنوات حتى أتت أمريكا وأتى الغرب والخليج وقلبوا نظام القذافي وقتل القذافي في ذلك الوقت. فطبعا أن أمريكا تسيس الملف النووي، ومن الطبيعي أنهم يعملون هكذا لأنهم لا يريدون أي دولة مستقلة إسلامية مثل الجمهورية الإسلامية أن تكون قادرة على صنع ملفها النووي أو قوتها النووية بنفسها، وخصوصا في المجالات السلمية أو غير المجالات السلمية. شكرا
للأخ الدكتور ياسر من العراق على هذه المشاركة. طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران، وساعه الان 9:27 مساء في طهران، اصرار الغرب على تسييس الملف النووي الايراني، محور حديثنا في هذا اللقاء. نستمع حول هذا الموضوع الى مساهمه من الدكتور محمد الدوراني الكاتب والباحث السياسي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملف النووي الإيراني دائما ما تتغنى الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني وإلى جانبهم المنظمات التي تعمل كما تقول لمنع انتشار السلاح النووي في العالم، وأيضا الدول الغربية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني على استهداف كل الدول الإسلامية والعربية المناهضة لمشروع الاحتلال الصهيوني الأمريكي. هم يريدون أن تكون كل الدول العربية والإسلامية ضعيفة مستسلمة خاضعة للهيمنة الصهيونية. هم يريدون فرض القرار الصهيوني والمخطط الصهيوني على كل الدول العربية. الملاحظ بأن إسرائيل تستهدف لبنان وتستهدف سوريا وتريد استهداف اليمن من خلال تهديدات رئيس حكومتها المجرم نتنياهو والملاحق دوليا، والذي يدعي بأنه يحمي إسرائيل أو ما يسمى بالشعب الإسرائيلي الذي تم تجميعه من كل الدول في العالم ووضعه في فلسطين لكي يكون بؤرة احتلال واستيطان لكل المنطقة. لذلك فإننا نجد بأن إيران والملف النووي الإيراني يعتبر هو ملف يحمي أمن إيران ويحمي اقتصادها الدولي. إيران هي دولة قوية لها الحق في أن يكون لديها مشروع نووي اقتصادي سلمي يحمي إيران ويحمي اقتصادها وينمي الاقتصاد الإيراني. هي دولة ليست بدولة تقبل بالاحتلال أو تقبل بالوصاية كما قبلته تلك الدول الخانعة والخاضعة بأنظمتها الخائفة والعميلة. لذلك هم يعودون إلى نفس النغمة ما يسمى بالملف النووي الإيراني، ويحاولون الضغط على إيران اقتصاديا ويزيدوا من الحصار، وفي نفس الوقت يجدون لأنفسهم مبرر لاستهداف الجمهورية الإسلامية في إيران. وإيران هي تعلم بمخططاتهم وقد ذاقت من تآمرهم وخططهم الشيطانية ما ذاقت، وآخرها ما حدث من استهداف وهجوم غادر على الجمهورية الإسلامية واستهداف المفاعلات النووية. لذلك لأنها من حقها أن تحمي نفسها وتحمي اقتصادها ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية، ولها الحق أيضا في أن يكون لها موقف معارض لسياسة أمريكا في المنطقة، ولا على حق أيضا أن تدعم المقاومة في كل مكان، المقاومة الحق وهي مقاومة الشعب الفلسطيني والمقاومة اللبنانية وفي كل دول محور المقاومة. لذلك هم فشلوا في المواجهة وفشلوا في هذه المعركة ونالوا ما نالوا من هزائم، ومهما عملوا فإن شعوب محور المقاومة ثابتين على قضاياهم، متمسكين بالله، واثقين بنصر الله، بينما العدو هذا الضعيف والمنهزم والمنهار في كل المجالات لن يحقق ما يريده. والملف النووي الإيراني هو حق للشعب الإيراني وأيضا لكل الشعوب، شعوب الأمة الإسلامية والعربية، من حقها أن تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية تحمي من خلالها نفسها وتقوي اقتصادها وتقوي أمنها القومي ضد المشروع الأمريكي الصهيوني.
نعم، شكرا للدكتور محمد الدوراني الباحث والكاتب والمحلل السياسي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ صالح القزويني الباحث والمحلل السياسي من طهران. سيد صالح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد وبكل المستمعين الكرام.
الله يسلمك أستاذ صالح. كيف تصف الإجراء غير القانوني لمجلس محافظي الوكالة للطاقة الذرية بالمصادقة على يعني هذا الإجراء غير القانوني الجديد ضد إيران؟ ما أهداف وتداعيات ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بكلمة يمكن القول أنه ابتزاز واضح وجلي، يسعون إلى ابتزاز إيران، مواقف إيران، سياسات إيران، مشاريع إيران بشكل عام، يبتزون الجمهورية الإسلامية في إيران من خلال هذا القرار. يعني عندما يكون الطرف الآخر يعلم بك أنك ترفض مثل هذا القرار، يعلم بك أنك لن تسمح بإيقاف عجلة البرنامج النووي، أنك لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، أنك لن تتخلى عن الماء الثقيل،
نعم،
أنك لن تتخلى عن البحوث العلمية، ومع ذلك يصدر قرار بهذا الشأن يطلب منك أن تتخلى، وهو يدرك بشكل جيد ولديه يقين كامل بأنك لن تتخلى عن ذلك. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه لا يريد التوصل معك إلى حل لهذه المشكلة. هناك أزمة، هناك عقدة في هذا الإطار، وهذه العقدة لا يمكن أن تحل بمثل هذه القرارات. ولكن لجوء الطرف الآخر إلى مثل هذه القرارات، هذا يعني أنه يريد تحقيق غايات أخرى من هذا التصعيد، من هذا التأزيم، من هذا الاستفزاز، وأعتقد أنه يريد تحقيق في طليعة الأهداف التي يريد تحقيقها هي قضية تغيير الموقف الإيراني والسياسة الإيرانية،
نعم،
تجاه الكيان الصهيوني. هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إليه الدول الأوروبية، وكذلك الحال الكيان الصهيوني يسعون إلى سني إيران عن مواقفها وسياستها تجاه الكيان الصهيوني. إما أن يكون هذا الهدف أو أنه يريدون الإبقاء على مشروع إيران فوبيا، أنه إيران هي التي تهدد المنطقة، هي التي تهدد العالم، هي التي تشكل خطر داهم للجميع، لذلك ينبغي ممارسة الضغوط عليها. إما أن يكون ذلك الهدف أو هذا الهدف أو هدف آخر، وهو أنهم يريدون أن يسحقوا كل عناصر قوة إيران، يسحقون التفوق العلمي في إيران، يسحقون التفوق العسكري في إيران. فهذه يمكن أن تكون أهداف الطرف الآخر عندما يصر على قضايا ومطالبات لا يمكنك تحقيقها، فإنه يريد من خلال هذه القرارات يريد أن يحقق هذه الأهداف.
طيب لماذا تصر الوكالة على إلزام إيران بالكشف عن مخزون اليورانيوم المخصب، في حين أن ترامب يؤكد أنه تم تدمير كامل البرنامج النووي، وهناك تقارير أشارت إلى أن المخزون موجود في المواقع المقصوفة والوصول إليه يعني صعب وخطير أصلا، ليس فقط صعوبة بل هناك خطورة وقضية الإشعاع وما إلى ذلك؟
طبعا هذه من القضايا المعقدة والشائكة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وعموم الترويكة الأوروبية، وكذلك الحال الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني. من جانبها إيران لا تريد أن تفصح عن الذي جرى لليورانيوم المخصب أو حتى ما حدث لمنشآتها النووية، تريد أن يبقوا في وهمهم، وهو أنهم عندما يقولون قد دمرنا المنشآت النووية الإيرانية وإيران غير قادرة على استعادة قدراتها النووية، فليبقوا في 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 ظلالهم، ليبقوا في مزاعمهم، ما دمتم أنتم تقولون أننا دمرنا، فلماذا الإصرار على الكشف عن هذه المنشآت؟ تعلم أستاذ محمد أن المبرر الذي يعني ردده رافائيل جروسي في القرار وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة هو هذا، أنه إيران لا تريد أن تفصح، لا تسمح لنا بالوصول إلى منشآتها التي تم تدميرها. طيب ما دام ترامب وما دام الكيان الصهيوني يزعمون أنهم قد دمروا المنشآت النووية، فما الداعي إلى الوصول إلى هذه المنشآت؟ أنا أعتقد أنه إيران لا تريد أن تقدم هذه الورقة، لا تريد أن تقدم هذا الامتياز وهذا التنازل للطرف الآخر.
ماذا تريد مقابل ذلك إيران؟
يعني شوف أستاذ محمد، إيران تريد أن يعني تتوصل إلى اتفاق شامل مع سواء الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مع الترويكة الأوروبية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا تريد أن تقدم ما يريدونه دون أن تحصل على شيء. مستعدة إيران للتفاوض، مستعدة لإبداء المرونة، مستعدة حتى لتقديم تنازلات فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو ما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن ليس دون أن يقوم الطرف الآخر بإلغاء كافة الإجراءات الحظر عن إيران. وهذا هو بيت القصيد، وهذا ما حدث بالفعل بين إيران وسواء الولايات المتحدة الأمريكية والترويكة الأوروبية. يعني إيران رأت نفسها أنها الوحيدة التي تلتزم بالاتفاق النووي، رأت نفسها أنها تقيدت بكل القيود التي فرضها عليها الطرف الآخر دون مقابل. العقوبات بقيت، إجراءات الحظر بقيت، بقي التبادل المالي محجور على إيران. إيران لا تستطيع الوصول إلى أموالها، تقوم بتصدير بضائعها ولا يمكنها الحصول على أموالها. وكذلك الحال الأسواق الغربية ممنوعة إلى على إيران، يمنع تصدير أي بضاعة لإيران، ممنوع على الشركات الغربية الأوروبية العمل في إيران أو الاستثمار في إيران.
نعم.
كل ذلك جعل إيران أن ترى نفسها أنها مغبونة وأنها هي الوحيدة التي تلتزم بهذا الاتفاق دون الطرف الآخر. هذا الذي دعا إيران إلى ماذا؟ إلى أن توقف وأن تخفض التزامتها بالاتفاق النووي، ولكن الطرف الآخر يريد التزام إيران بكل ما بكل إملاءاته دون أن يقدم شيئا، وهذا هذا مستحيل، هذا غير ممكن للجمهورية الإسلامية في إيران.
طيب، لكن الجانب الآخر أيضا يقول أنه يعني رفع الحظر عن إيران أيضا يتطلب الكثير، وليس فقط مثلا قضية تقليل التخصيب وما إلى ذلك، هذا يعني ملف كبير، قضية العقوبات أو الحظر، ويحتاج إلى الكثير.
نعم، الذي يريده الطرف الآخر أن تتخلى إيران بالكامل عن برنامجها النووي، وأعلنوا عن ذلك صفر تخصيب، قالوا يجب أن يكون التخصيب صفر. يعني ليس من حق إيران أن تخصب حتى 1%. ثم بعد ذلك لا يكتفون بهذا، وإنما أيضا على إيران أن تتخلى عن قدراتها العسكرية، وفي مقدمة هذه القدرات صواريخها. أعلنوا بكل صراحة أنه لا ينبغي أن تتجاوز مديات الصواريخ الإيرانية عن 400 كيلومتر.
نعم.
ينبغي أن، هذا ما معناه، هذا معناه أنه يجب تدمير كل الصواريخ الإيرانية التي تجاوز عن 400 كيلومتر. نعم. كما فعلوا مع العراق عندما دمروا صواريخه ثم بعد ذلك انقضوا عليه ودمروا العراق. وأيضا فيما يتعلق بالسياسة الإيرانية أنه لا تتدخل في شؤون فلسطين، لا تقوم بدعم الفلسطينيين، المقاومة الفلسطينية، وأن تتخلى بالكامل عن القضايا التي لا تهمها، التي لا تخصها، وإنما تكتفي بشأنها الداخلي وتتخلى عن سياسة دعم المظلومين، دعم المحرومين، دعم الضعفاء وغير ذلك. هذا ما يريده الطرف الآخر. الطرف الآخر لا يريد فقط أن تتخلى إيران عن برنامج النووي. البرنامج النووي كما قال سماحة السيد القائد أنه مجرد ذريعة. هذه الذريعة لو كانت إيران قد تخلت حتى عن برنامجها النووي لوجدوا ذريعة أخرى لإيران.
يعني هي العقدة أستاذ صالح، العقدة بحسب رأي البعض هي قضية الفلسطينية وليس البرنامج النووي.
أكيد أكيد. يعني البعض يلوم سماحة السيد القائد أنه لماذا أنت متشائم من الاتفاق النووي، لماذا أنت متشائم من التفاوض مع الولايات المتحدة. القضية قضية واقعية. الولايات المتحدة تقول أنني لن أتخلى عن إسرائيل، أنني لن أتخلى عن دعم إسرائيل، وأنت تقول أن عدو الرئيسي هو إسرائيل، فلا يمكن أن تتفق مع هذا الطرف. هذا الطرف يتبنى الكيان الصهيوني من الأليف إلى الياء، وأنت تقول يجب على هذا الكيان أن يرحل أو أن يعطي كافة الحقوق للفلسطينيين، وهذا ما لا يمكن أن يكون. يعني الكيان الصهيوني لن يعطي أي حقوق للفلسطينيين، بالتالي لن تصل إلى مع هذا الطرف إلى أي نتيجة. وكما تتفضل أنه بيت القصيد وأساس المشكلة وجذر المشكلة هي القضية الفلسطينية.
نعم.
القضية الفلسطينية ما دامت إيران متمسكة بهذه القضية فإن الطرف الآخر يحيك المؤامرات ضد الجمهورية.
طيب سيد صالح، يعني بالنسبة للبيان الذي أصدرته الدول المصطفى مع إيران أو المناصرة للحق الإيراني، إيران، الصين، روسيا، خمس دول أخرى أيضا فيما يتعلق بالقرار الأخير لمجلس المحافظين، كيف تنظر يعني إلى هذا الموقف من هذه الدول وما تأثيره على يعني قوة الموقف الإيراني؟
يعني أقول أنه هذا نتيجة العمل الدبلوماسي الإيراني المكثف، يعني لا يمر يوم إلا ولدى وزير الخارجية الإيرانية أو مساعدي الوزير نشاط خارجي سواء بالاتصال أو بعقد لقاءات أو غير ذلك. إيران في الوقت الذي يعني تتمسك فيه بثوابتها خاصة سياستها الخارجية، فإنها في نفس الوقت تعلن أنها مستعدة للتفاوض، مستعدة للحوار، مستعدة للتعامل. أنا أعتقد هذه الخطة وهذه السياسة سياسة حضارية، أنه نحن منفتحون على الحوار، منفتحون على التفاوض، ولكن في نفس الوقت لن نتراجع عن ثوابتنا. لذلك سعت الخارجية الإيرانية خلال الفترات الماضية، يعني خلال خاصة السنوات الأخيرة التي زادت الضغوط على إيران، سعت إلى توسيع علاقاتها وتمكين علاقاتها سواء مع دول الجوار أو مع الدول الإقليمية. أنا أعتقد هذا يعني موقف الصين، موقف روسيا، موقف سائر البلدان سواء كانت تلك التي امتنعت عن التصويت أو التي رفضت القرار، أنا أعتقد هذا جاء نتيجة التحرك الإيراني. كما أن
طيب مآلات الأمور برأيك بأي اتجاه؟
يعني أنا أرى أنه الأمور تتجه إلى أن الرئيس الأمريكي يعود إلى سياسته السابقة، سياسة الضغوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها تحقق له عدة أهداف. من في مقدمة هذه الأهداف أنه يتمكن من إبرام صفقات كبيرة مع دول المنطقة من خلال هذه السياسة. يعني عندما يقوم ترامب بتضخيم الدور الإيراني والقول أن إيران تهدد المنطقة وأنه في يوم من الأيام سوف يحاربها، سوف يشن الهجوم عليها، وربما يقوم بعمليات تصعيد غير منطقية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فأعتقد أنه يقترب من إبرام صفقات سلاح مع هذه الدول، دول المنطقة. وفي نفس الوقت يعني يريد أن يوحي للآخر بأنه هو من يقدر على حماية دول المنطقة، ويطلب منهم يعني تقديم ما هذه الحماية لهذه الدول. أنا أعتقد أنه ماضي الأمور تتجه إلى المزيد من التصعيد في المنطقة، لأن هذا التصعيد يصف في صالح الكيان الصهيوني ويصف في صالح ترامب.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح القزويني الباحث والمحلل السياسي من طهران.
الله يحفظكم، حياكم الله.
شكرا للأستاذ صالح القزويني على مشاركته، ونعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. مساهمة من الأخ أبو هادي الدوراني من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله القائل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يجب علينا كمسلمين أن تكون هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل عنوانا لكل حدث ولكل تعامل مع الكفرة من أهل الكتاب ومن لفهم. لذلك عندما نكون متمسكين بالنص القرآني الذي عرفنا بهؤلاء يجب أن يكون هذا منطلق لمعرفة ما يبيت هؤلاء لأمة الإسلام لكل المسلمين باستثناء أو دون استثناء كل المسلمين. لذلك التعامل من خلال ما يسعى إليه الغرب ويظل حديثهم حول المفاعل النووي أو يعني الملف النووي الإيراني، حتى الوكالة الدولية نفسها هم ينطبق عليهم ما ورد في هذه الآية القرآنية، فهم مجرد مخبرين. ولعل ما حدث في العدوان على المفاعلات النووية سابقا من قبل دولة الإجرام ودولة الاستكبار والظلم والطغيان، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المجرم، هؤلاء كلهم مجرمين ولا يريدون لأمتنا أي خير في أي توجه كان، لا يريدون لأمتنا خير. ولذلك حتى الوكالة الدولية لا يريدون للأمة خير، فلذلك هم يسعوا بكل قواهم ويلبسون جلود الظان عليها قلوب الذئاب، وهذا هو برنامجهم وهذا هو تعاملهم ضد الأمة الإسلامية. وعلى الأمة الإسلامية أن تصحى من غفلتها وتعرف إن هذا عدو لا يريد لنا خير ولا يريد لا للجمهورية الإسلامية ولا للدولة العربية، وحتى العملاء هؤلاء الذين يستفيدون منهم الآن ويبتزون هذا الابتزاز الكبير كما سمعنا مؤخرا يعني من التصريحات بين الملعون ترب والمنافق محمد بن سلمان، هم مجرد أن يحلبوا فقط، وإلا فهم لن يرضوا ولن يعطوا ولن يسمحوا أن يكون هناك أي خير لهذه الأمة، بل يريدوا أن يظلوا عبيد. ولكن نقول ما زال في أمتنا أحرار، والأحرار هؤلاء هم من سيغيروا مجرى التاريخ، وهم من سيكسرون قرن الشيطان، وهم من سيكسرون ما تسعى إليه أمريكا وقوة أمريكا، وسوف يولون الدبر كما وعدنا الله سبحانه وتعالى إذا كنا متمسكين بكتاب الله وبهدي آل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم من أعلام الهدى، سوف ينصرنا الله عليهم ولن يصلوا إلى ما يريدون. وعلى المنافقين أن يستعدوا لليوم الذي سوف يندمون عليه على ذلك الانفطاح وذلك الخضوع وذلك الاستسلام لهؤلاء، وهم منهم كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هادي رفيق الله الظهراني اليمن.
شكرا للأخ أبو هادي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ عبد القوي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساكم في إذاعة طهران برنامج حدث وحال. نعم، إصرار الغرب على تأسيس الملف النووي، لو نرجع قليلا إلى تاريخ شن وعدوان على أفغانستان بحجة تنظيم القاعدة وهم صناع القاعدة، أيضا شنوا حرب واحتلال للعراق بحجة أسلحة الدمار الشامل، اليوم وهم يصرون على تأسيس الملف النووي في إيران ونحن نعلم أنه بطرق سلمية وأن من يمتلك الأسلحة النووية هي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، لماذا حلال لهم وحرام علينا؟ لكن إيران ستظل في تطوير أسلحتها، أسلحة للرد على الكيان الصهيوني والأمريكا على حد سواء، ونحن هنا في يمن الإيمان سنطور كما طورت إيران وسنظل جنبا إلى جنب مع محور المقاومة، وإيران ستكون حاضرة مع هذا المحور ولن نتراجع، وبإذن الله هي نهاية الكيان الصهيوني قد بدأت، والولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت هذه الغطاءات وهذه العناوين البراقة على تسييس الملف النووي الإيراني. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
نعم شكرا للأخ عبد القوي. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا.
لقد أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أمريكا والتروكة الأوروبية قضت على اتفاق القاهرة كنتيجة مباشرة لاستفزازاتهم، وأن إيران لا تسعى لافتعال أزمة جديدة والأطراف الأخرى لا تقدر حسن نوايانا. ومن هنا يتضح للعالم من خلال هذا التصريح لوزير الخارجية الإيراني، وهو تصريح واضح، أن إصرار الغرب على تسييس الملف النووي الإيراني غير مبرر ولا يسير في الاتجاه الصحيح، وينم على أن الغرب يهدف من تسييس الملف النووي الإيراني إلى تحقيق أهداف أخرى، ولكن إيران سوف تتصدى لمثل هذه المحاولات بكل الوسائل المتاحة. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نستمع أيضا إلى مساهمة قبل نعم من الأخ عدنان من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. إن إصرار الغرب على تأسيس الملف النووي الإيراني ينبع من مخاوفهم من امتلاك الجمهورية الإسلامية الإيرانية للسلاح النووي، خوفا من استخدامه ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالانتشار النووي وإمكانية أن يفتح البرنامج النووي بابا لتطوير أسلحة أخرى مثل الصواريخ البالستية. وبعيدا عن هذه المظاهر الأمنية، فإن هذا الإصرار يرتبط أيضا بملف أعمق يتعلق بهوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوطنية، حيث يرى البعض أن تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم جزء من هويتها الوطنية ومقاومتها للهيمنة الغربية. في المقابل يعتقد الجانب الغربي أن خلافاتهم لن تنتهي بحسم الخلافات حول الملف النووي، بل تشمل أيضا سياسة إيران الخارجية، ويعتبرونها تهديد لوجود إسرائيل.
نعم نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخ عدنان من العراق. الأخ صفي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا بمشاركة، لكن للأسف الأخ ثائر الأسدي أيضا للأسف وقت البرنامج لا يساعد على أن نستمع إليه، إن شاء الله في لقاءات مقبلة. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا حدث وحوار، في أمان الله.
العاشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن وترويكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال والمقاومة تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص في نابلس. وحزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. أهلا بكم.